بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ظاهر لهذه الأسئلة نحتاج إلى تلخيص لما تقدم في كل من التنبيه الثامن والتنبيه التاسع. أولا، الفرق بين التنبيهين أنه في التنبيه الأول نبحث عن مورد الاجتماع ومورد التعارض عليكم السلام، وما هو الشرط اندراج المورد في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا كان التنبيه كم؟ الثامن. بينما في التنبيه الثامن أو الثاني كان الكلام في كيفية إحراز ذلك وتطبيق ذلك على النصوص. ثم في التنبيه الأول تعرض للمسألة في مقامين. المقام الأول في مقام الثبوت، وحاصل ما ذكرناه أنه لكي يندرج المورد عليكم السلام في مسألة الاجتماع لابد من إحراز الملاك لكلا الحكمين. وخلاصة الدليل على هذا الاشتراط هو أن القائل بالامتناع يقول به لوجود مانع من الاجتماع، وهو اجتماع الضدين، وتعليل عدم الاجتماع بالمانع فرع إحراز المقتضي والملاك. ومثله في صورة الجواز، لأن مصب النفي والإثبات امتناعا وجوازا واحد، فثبت إذن لابد من إحراز المناط لكلا الحكمين. ولكن مع الالتفات إلى كلمة فعلا في قوله في الأمر الثامن كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين، ومعنى ذلك أنه لا بد من إحراز الملاك
مع كون الحكم ماذا؟ فعليا. وإلا فلا بحث في الجواز والامتناع. وأما مع عدم إحراز المناط لكلا الحكمين فهذا طارة يكون بإحراز عدم المناط لكليهما، فحينئذ تخرج المسألة عن كونها من باب الاجتماع وتخرج عن كونها من باب التعارض أيضا. وأخرى يكون بإحراز الملاك لأحدهما على وجه التعيين، فهذا أيضا خارج عن الاجتماع والتعارض. فنأخذ بالحكم المحرز الملاك أعم من أن يكون إيجابا أو تحريما. وثالثة يحرز أحد المناطين لا على وجه التعيين، وهذا هو مورد التعارض. ثم ألحق بالتعارض صورة إحراز الملاكين لكن مع العلم بكذب أحدهما. هذا خلاصة ما تقدم في التنبيه الثاني. وأما ما تقدم في وأما ما تقدم في الأمر التاسع فخلاصته أنه إن دل دليل على إحراز الملاك فيؤخذ بهذا الدليل ويرى من أي نحو من الأنحاء المتقدمة في الأمر الثاني. وإن لم يكن هناك دليل خاص بل كنا ونحن وإطلاق خطابي الإيجاب والتحريم، ففي هذه الصورة طارة يكون الإطلاق قد سيق لبيان الحكم الاقتضائي أي المصالح والمفاسد، في هذه الصورة يحرز المقتضي في المجمع ببركة إطلاق الدليل، فيدخل في باب اجتماع الأمر والنهي، وحينئذ نرى هل نقول بالجواز أو بالامتناع. وثانية يكون الخطاب مسوقا لبيان ماذا؟ الحكم الفعلي. وبإطلاقه يشمل المجمع. حينئذ من باب الكشف الإني نحرز وجود الملاك في كلا الحكمين، هذا على القول بماذا؟ بالجواز لفرض إمكان الأخذ بكلا الحكمين الفعليين وين؟ في المجمع. فحافظنا على فعليتهما في المجمع، فبما أنه حافظنا على المعلول فنستكشف من المعلول وجود العلة. واضح هذا الكلام؟ وأما على القول بالامتناع فلا يمكن الأخذ بكلا الإطلاقين، لأن المفروض ذلك يؤدي إلى اجتماع ضدين في واحدا. فبما أنه لا يمكن الأخذ بكلا الإطلاقين على القول بالامتناع، وأن أحدهما لا بد أن يكون ساقطا، فلا يحصل عندنا الكشف الإني، لأن الكشف الإني كان عن طريق كشف الحكم الفعلي عن وجود مناطه. وبما أن الإطلاقين متنافيين أو متنافيان ومتكاذبان، فأحدهما على الأقل يكون ساقطا. وسقوطه أعم من عدم المقتضي أو من وجود المانع، فلا نستطيع أن نثبت أحد هذين. هذا خلاصة ما تقدم في التنبيه في الأمر التاسع. نرجع إلى أصل بحثنا. الكلام كما ذكرنا في الأمر العاشر يرتبط بثمرة القول بالجواز والامتناع ذاتا، وبثمرة ما اشترطه المصنف من وجود الملاك عرضا، يعني الثمرة البحث الأصلي في الثمرة الأولى، لكن بالعرض في الأثناء سوف تتضح لنا ثمرة لما ذكره المصنف. تشقيق البحث في المقام أنه طارة نقول بالجواز وأخرى نقول بالامتناع، ومن جهة أخرى طارة يكون الأمر تعبديا وأخرى يكون توصليا. فعلى القول بالجواز لو أتى المكلف بالفعل المأمور به يسقط أمره بلا فرق بين التوصل والتعبد. غاية الأمر يكون أيضا مستحقا لأي شيء؟ للعقاب، لمخالفته للنهي. هذا واضح بعد، ما في داعي نكرر فيه. وأما على القول بالامتناع فإن كان الفعل المأمور به، وأما على القول بالامتناع عفوا، فطارة نقدم الأمر على النهي وأخرى بالعكس. فعلى الأول يسقط الأمر عباديا كان أو توصليا، وفرقه عن صورة الجواز في عدم استحقاق العقاب هنا واستحقاقه هناك. طب هناك لأنه في أمر ونهي، أما هنا لا يوجد إلا أمر. وأما على ترجيح جانب النهي فيفرق بين الفعل التوصلي والفعل التعبدي. فإن كان الفعل توصليا يسقط أمره، لأن مبغوضية الفعل لا تتنافى مع التوصلية التي يكون إسقاط الغرض بمجرد الإتيان بالفعل كيفما اتفق. وإنما المشكلة بناء على التعبدية. ففصل الماتن رحمة الله عليه بين الجاهل بالنهي عن تقصير وبين الجاهل بالنهي عن قصور. توضيح ذلك أن المكلف الذي يتفق وقت الصلاة وهو في الدار المغصوبة ويرى امتناع اجتماع الأمر والنهي والمرجح عنده اجتهادا أو تقليدا هو النهي، ففي هذه الصورة طارة يكون عالما بالحرمة الفعلية موضوعا وحكما، كأن يعرف بأنه في أرض مغصوبة وأن التصرف في المغصوب ماذا؟ حرام. فلو صلى والحال هذه تكون صلاته باطلة. إذ لا يتقرب بشيء يعلم أنه مبغوضا للمولى. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في جواب قول إبليس: اعفني من السجود لآدم وأعبدك عبادة لم يقم بها الأولون والآخرون، قال له: أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. فالأمر المبغوض لا يمكن أن يتقرب به، وفي هذه الصورة أعني صورة العلم لا يظهر أثر للمبنيين الآتيين في تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد. هذا سوف يأتي بعد قليل توضيح هذا الشيء، أنه على كلا المبنيين هنا يوجد قبح. وأخرى يكون جاهلا بالحرمة الفعلية، ومتوهما لوجود أمر بالصلاة، هذا على نحوين: إذ طارة يكون جهله عن تقصير، وأخرى عن قصور. والفرق بينهما أن الجاهل المقصر هو المكلف الملتفت إلى السؤال ولكنه لم يعتني، طرأ على ذهنه هذا الشيء فكان ينبغي أن يسأل لكنه لم يسأل. طبعا لابد أن نخصص هنا على مبنى المشهور السؤال فيما إذا كان السؤال عن شبهة ماذا؟ عن شبهة حكمية. أما إذا كان عن شبهة موضوعية فالمشهور يقولون بعدم وجوب الفحص، فلا يكون مقصرا. لابد أن نخصص السؤال إذن فيما كان السؤال عن شبهة حكمية. ففي موردنا هو ملتفت، لابد أن يكون ملتفت إلا أن هذه أرض مقصوبة، والتفت إلى مسألة، يعني جاء على ذهني هنا يجوز لي أن أصلي، يجوز لي أن أتصرف بالمقصوب، التفت إلى ذلك لكنه لم يصح، فهذا نسميه جاهل مقصر، بخلاف الجاهل القاصر. وهذا القصور يصدق على موردين، أحدهما أن يكون ملتفتا إلى السؤال لكن لا يوجد من يسأله، يريد يسأل في مكان مقطوع، نعم سجن، ما تفكر إلا بالسجن. الثاني أن لا يكون ملتفتا إلى السؤال، أصلا ما جاء على ذهني هذا الأمر. فإن كان جاهلا عن تقصير وصلى في الدار المقصودة، في هذه الصورة تكون صلاته باطلة. والسبب في ذلك أن الجاهل حين غفلته وإن كان لا يتوجه إليه الخطاب فعلا، لكن مع تقصيره في حق مولاه يحكم العقل بإدانته، ومعه لا يصح أن يتقرب بالفعل إلى الله عز وجل. وأما إن كان جاهلا عن قصور وقصد الأمر التخيلي، ليش نقول الأمر التخيلي؟ لأنه المفروض ما في أمر، مفروض أن نقول بالامتناع، لا تنسى بحثنا على أي قول؟ على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي. يعني الآن المجتهد الذي أنا بعد ما خرجت من الدار المغصوبة، المقلد الذي مرجع الذي أقلده يقول بالامتناع ويرجح جانب النهي. فأنا في الدار المغصوبة عندما صليت قصدت أي أمر؟ الأمر التخيل، وإلا هو في الواقع لا يوجد أمر. في هذه الصورة يرى المصنف رحمة الله عليه سقوط الأمر، والسبب في ذلك أن العبد بحسب الفرض تقرب إلى مولاه
بعمل يشتمل على خصوصيتين: الخصوصية الأولى أنه فيه مصلحة. من يقول لي ليش فيه مصلحة؟ هنا تظهر الثمرة التي كنا تظهر بالعرض، وذلك لفرض أن دخول المورد في مسألة الاجتماع جوازا وامتناعا بعد الفراغ عن وجود الملاك، فإذا ثبت أن هذا العمل فيه مصلحة، فالمقتضي للتقرب موجود. الخصوصية الثانية أنه لا مانع، إذ المانع كان أحد أمرين: العلم، والجهل عن تقصير، وكلاهما منتفى بحسب الفرض. المفروض ماذا؟ المفروض جاهل عن قصوره، فتم المقتضي وفقد المانع، فلا بد من القول بسقوط الغرض وحصول الامتثال. الآن نقرأ هذا المقدار. يقول العاشر أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداع الأمر على الجواز مطلقا. ما معنى مطلقا؟ تعبدي أو توصل. لذا يقول ولو في العبادات. نعم، وإن كان معصية للنهي أيضا. وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر، إلا أنه لا معصية عليه، وأما على الامتناع وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر، فيسقط به بأي به؟ بإتيان المجمع. الأمر به مطلقا في غير العبادات، يعني في التوصليات لحصول الغرض الموجب له، وأما فيها في العبادات فلا. متى؟ مع الالتفات إلى الحرمة، يعني صورة العلم، أو بدون الالتفات لكن ماذا؟ عن تقصير، صورة الجهل التقصير. فإنه وإن كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها، إلا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أصلا، فلا يقع مقربا. وبدونه، وبدون ماذا؟ وبدون التقصير، يعني ما في التفات لكن من دون تقصير، لا يكاد، عفوا لا بعد، فلا يقع مقربا، فلا يقع مقربا، وبدون وقوعه مقربا لا يكاد يحصل به الغرض، لأن المفروض أن الغرض في التعبديات لا يسقط إلا بقصد القربة، لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة كما لا يخفى. وأما إذا لم يلتفت إليه قصورا، جهل عن قصور، وقد قصد القربة بإتيانه، طبعا هذه وقد قصد القربة بإتيانه ليس من الضروري، لأنه نحن عندما نتكلم عن بحثنا هنا نتكلم من حيثية خاصة، فلا بد أن تكون سائر الشرائط ماذا؟ مجتمع. يعني الآن نحن لا نتكلم عن الذي صلى في المجمع ونسي الركوع فتكون صلاته باطلة، لا لأجل صلاته في المجمع، لأجل نسيانه للركوع، أو الذي صلى بدون تكبيرة إحرام، أو الذي صلى بدون نية، فهذه جئنا بها أم لم تأتي لا تؤثر. فالأمر يسقط لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به. ليش يصلح أن يتقرب به؟ قلنا لوجود خصوصيتين، المقتضي موجود، ليش؟ لأن اشترطنا ليدخل المسألة في بحث الاجتماع لابد من وجود المصلحة، لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا، فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به قطعا. نعم الآن هذا سوف يأتي توضيحه لقائل أن يقول في المقام، ما في داعي تكتب، رح نكرره غدا فقط، نتركها هكذا. لقائل أن يقول في المقام أن المفروض أنه لا يوجد أمر، مفروض أنه أمر ماذا؟ تخيلي، على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي، هذا كلامنا بحسب الفرض. فإذا لا يوجد أمر كيف حينئذ نصحح العبادة؟ هذا ما سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله.